بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. شيخ مصطفى ماكو مو؟ يا الله.
يلا.
إن شاء الله يلتحق. قال المصنف:
إن شاء الله.
وأما أو ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول. قلنا أن الكلام في الفصل الأول في عدة جهات. الجهة الأولى كانت في مادة الأمر والمراد من معنى لفظ الأمر، وقلنا بأن المصنف تقريبا جعل البحث في هذه الجهة في مطلبين رئيسيين. المطلب الأول في بيان المعنى اللغوي، وتقدم أن المصنف يرى الاشتراك اللفظي للفظ الأمر بين الطلب وبين الشيء. والمطلب الثاني في بيان المعنى الاصطلاحي، ما هو المراد من لفظ الأمر بحسب اصطلاح الفقهاء والأصوليين حينما يستعملون هذا اللفظ. ذكر المصنف بأنه من خلال متابعة أقوالهم يتضح أن هناك اتفاق بمعنى الإجماع على أن لفظ الأمر يراد به القول المخصوص، يعني صيغة الأمر. فلفظ الأمر نقل من المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي جديد، وهو نفس القول المخصوص نفس الصيغة، فصار لفظ الأمر اسما وعنوانا لصيغة الأمر. فإذا قال الأصولي أن الأمر كذا، أمر هذا أمر ذاك أمر، يعني هذا صيغة، صيغة افعل. أشكل المصنف على هذا المعنى بأن هذا يلزمه محذور، وهو أنهم بلا أشكال يشتقون من لفظ الأمر اشتقاقات: أمر، يأمر، آمر، مأمور، في حين أن لفظ الأمر إذا كان اسما للصيغة فهو بمثابة أو فهو كباقي الأسماء يكون جامدا، والجامد لا يشتق منه، فيكون هذا مؤشر وشاهد على أن المعنى الاصطلاحي ليس هو الصيغة، ولا يكون لفظ الأمر اسما للصيغة، إذ لو كان كذلك لما أمكن الاشتقاق منه. هذا كله تقدم كررناه لأنه في عبارة المصنف تتم ما كان الوقت يسع عن بينه في الدرس السابق، وهي قوله في آخر وهي قوله في الآخر فتدبر. هذه فتدبر من المصنف لعله إشارة إلى إن قلت من باب تعميق إشكاله على المعنى المذكور للصيغة، إذ قد يقال أن هذا الإشكال قبل ما أكمل مشايخنا فهرسة واضحة ونوصلنا إلى محل الحديث
إن شاء الله. شيخنا إن شاء الله.
بل إذ قد يقال أن لفظ الأمر موضوع للصيغة كما الدعية، والاشتقاق لا يشتق من لفظ الأمر بما له من المعنى الاصطلاحي، وإنما يشتق من الأمر بما له من المعنى اللغوي. فإن لفظ الأمر وإن نقل إلى معنى جديد إلا أنه لا زال بحسب الوضع لغتان وعرفان هو في الطلب والشيء. وهناك قرينة إذا كان في استعمالات الأصولي أو القانون أو التشريع، فيراد من الأمر يعني الطلب. فيمكن أن نلتزم بأن لفظ الأمر موضوع للقول المخصوص، ولكنهم في مقام الاشتقاق يشتقون من لفظ الأمر بما له من المعنى اللغوي، لا يشتقون منه بما له من المعنى الاصطلاحي، فحينئذ لا يتم إشكال المصنف. إذا قيل هكذا فيجاب عنه بأنه هذا لا يتم، لأنه بالتأمل وبمراجعة كلماتهم نجد أنهم يصرحون بأن الآثار تترتب على المعنى الاصطلاحي، بل نفس التأمل في كون لفظ الأمر نقل واصطلح عليه اصطلاح جديد، هذا نفسه يكفي لكون أن الاشتقاق يكون منه بما له، يكون من اللفظ الأمر بما له من المعنى الاصطلاحي. وإلا لو كان يشتق من لفظ الأمر بما له من المعنى اللغوي، هذا يكون خلاف الاصطلاح، فيحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى قرينة، كما ذكر هذا في محله من أن الاصطلاحات في العلوم جميعا هي منقولة. فإذا استعمل صاحب الاصطلاح ذاك الاصطلاح في علمه فيراد منه المعنى الاصطلاحي حقيقة، وإذا أراد منه المعنى اللغوي فيكون هذا الاستعمال منه استعمال مجازي، فيحتاج إلى قرينة، كما ذكروا هذا شاهد في لفظ الصلاة. لفظ الصلاة بحسب اللغة موضوع للدعاء، لكن في عرف المتشرعة في العلوم الشرعية في علم الفقه مثلا، الصلاة تستعمل أو وضعت نقلت إلى الركعات المخصوصة. فإذا قال الفقيه يستحب الصلاة، تستحب الصلاة أو تجب الصلاة، أركان الصلاة، شروط الصلاة، فالمقصود معها شنو؟ المعنى الاصطلاحي، الركعات المخصوصة. ولو أراد بقوله مثلا يستحب الدعاء، عفوا تستحب الصلاة، وأراد به الدعاء، فعليه أن ينصب قرينة أنه يريد من الصلاة المعنى اللغوي. وإذا لم ينصب قرينة، القارئ والباحث والسامع لهذه اللفظة ينصرف ذهنه إلى المعنى الاصطلاحي. وفي المقام كذلك، إذا سلمنا بأن الأصولي أو الفقيه نقل لفظ الأمر من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي الجديد وهو صيغة الأمر، فحينما يشتق منه ويقول مثلا أمر يأمر، مشتق من لفظ الأمر، لا يمكن أن يكون المراد به لفظ الأمر بما له من المعنى اللغوي إلا أن ينصب قرينة على ذلك، وليس في البين قرينة. لذلك أشار المصنف لهذا بقوله فتدبر. واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله.
شيخ أمير ويانا؟
إن شاء الله واضح. سبتم شيخ.
حياكم الله. شيخ مصطفى واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله تعالى واضح.
حياكم الله مرحبا. خب هذا المطلب الآن يمكن فهرسته حتى نواصل. المطلب الثاني هو في بيان المعنى الاصطلاحي. النقطة الأولى الدعية أن المعنى الاصطلاحي هو وضع لفظ الأمر لصيغة الأمر. النقطة الثانية أن المصنف أشكل على هذا بإشكال الاشتقاق. النقطة الثالثة أشار المصنف لإن قلت قلت بهذا الإشكال في تعميق جواء إشكاله بقوله فتدبر. الآن الكلام في النقطة الرابعة. النقطة الرابعة هو بيان المراد بقوله ويمكن أن يكون مرادهم به إلى آخره. هذه العبارة من المصنف هي محاولة لإيجاد التوفيق. طبعا خلي بين شارحتين ملاحظة، مطلبنا اليوم أهم ما فيه هو الفهرسة والتسلسل، يعني دقة أو نقطة عميقة كذا ما موجود به، فقط أن نحفظ الفهرسة لأن عبارة المصنف أقحم كثير من النقاط شيئا فشيئا من دون إفراز نقطة عن نقطة. إذن المصنف بقوله هذا في مقام إيجاد التوفيق بين قضيتين، بين قضية أن لفظ الأمر موضوع للصيغة، وبين أن الاشتقاق ثابت من لفظ الأمر. هاتان القضيتان كأن بينهما تنافي، كأن بينهما تعارض، لا يمكن الالتزام، لا يمكن أن نلتزم بأن لفظ الأمر موضوع للصيغة وفي نفس الوقت أن الاشتقاق من لفظ الأمر بما له من الصيغة، أو الاشتقاق من لفظ الأمر لا يجتمع هذا مع هذا. فالمصنف في المقام يقول يمكن أن نوجد توافق أو جمع بين هذين الأمرين. بس نلتفت شوية، حاصل كلام المصنف في المقام أن مقصود الأصولي أو مقصود صاحب الإصطلاح والدعوة حينما قال بوضع لفظ الأمر للصيغة ويشتق منه بما هو بما لها من المعنى، وهو في المقام يمكن أن يكون الطلب، فالموضوع له لفظ الأمر اصطلاحا هو الطلب. التفتوا وياي، الموضوع له لفظ الأمر هو الطلب، نفس المعنى اللغوي. وإنما عبر الأصولي عن الموضوع له بالصيغة من باب ذكر الدال وإرادة المدلول، فهو عبر أن لفظ الأمر اصطلاحا موضوع لصيغة الأمر، ولكن لم يرد أن صيغة الأمر هي الموضوع له بما هي صيغة الأمر، وإنما الموضوع له صيغة الأمر بما هي دال على الطلب، فالموضوع له حقيقة هو الطلب، ولكنهم لم يعبروا به مباشرة وإنما عبروا بما هو دال على الطلب. ما هو الذي يدل على الطلب؟ صيغة الأمر، صيغة الأمر تدل على الطلب. فبدل أن يقولوا أن لفظ الأمر موضوع للطلب، قالوا بأن صيغة الأمر موضوعة، عفوا لفظ الأمر موضوع للصيغة بمعنى المدلول للصيغة وهو الطلب. فحينئذ نجمع بين القضيتين، فنلتزم أن لفظ الأمر موضوع للصيغة، لكن يا صيغة لا بما هي وإنما بما هي دالة على الطلب. ونلتزم بأن الاشتقاق من لفظ الأمر بما له من المعنى الاصطلاحي، فالمشتق منه هو المعنى الاصطلاحي، لكن أي معنى اصطلاحي؟ المدلول للصيغة وهو الطلب، والطلب معنى حدثي فيه جريان فيه تجدد وصالح لأن يشتق منه. فحينما يقال أمر يأمر آمر مأمور، يعني طلب يطلب مطلوب طالب إلى آخره. فبهذا الكلام يكون المصنف قد وفق بين المقولتين، فحافظ على كلامهم بكونه معنى اصطلاحي لصيغة الأمر، ووفق بين مع ذلك مع عملهم بأنهم يشتقون من صيغة من لفظ الأمر بما له من المعنى الاصطلاحي. ثم يضيف المصنف يقول نعم، هذا القول المخصوص وهو صيغة افعل يمكن أن يكون مصداقا للأمر، يمكن أن يكون مصداقا. ياهو من يكون مصداق؟ من اللي يكون مصداق؟ صيغة افعال، نفس صيغة افعال يمكن أن تكون مصداقا للأمر. متى؟ وذلك حينما يستعمل المشرع والمتكلم الصيغة ويقصد منها الطلب. مثلا إذا جاء أكرم العلماء، ماذا يعبر عن هذا؟ يقال بأن الشارع أمر بإكرام العلماء، أمر بإكرام العلماء، فصارت أمر. حينما نقول أمر ماذا نقصد من أمر؟ أكرم اللي هي صيغة افعل، فصار افعل في قوله أكرم مصداقا للأمر، طبعا مع توفر بقية الشرائط وكون من العالي إلى الداني كما سيأتي. لكن المهم أن المصنف يريد أن يقول في المقام أن نلتزم بأن لفظ الأمر موضوع للصيغة بما هي دال على الطلب، وهذا لا يمنع أن تكون الصيغة في بعض الحالات، يمكن أن تكون الصيغة في بعض الحالات مصداق للأمر من خلال توفر بقية الشرائط. هذه النقطة الرابعة، نطبق هذا النقطة حتى ننتقل لما بعدها. قال ويمكن أن يكون مرادهم به، يعني به بالأمر اصطلاحا، هو الطلب بالقول، يعني الطلب بالصيغة، الطلب بالصيغة يعني الصيغة الدالة على الطلب، لا نفسه يعني لا نفس القول، يعني لا نفس الصيغة صيغة افعل، تعبيرا عنه عن الطلب بما يدل عليه. تعبيرا يعني حينما قالوا بأن لفظ الأمر موضوع للصيغة عبروا عن الطلب بالصيغة، فقال هنا عبارة تعبيرا عنه عن الطلب الذي هو الموضوع له بما يدل عليه، بما يدل على الطلب، فذكروا صيغة الأمر وأرادوا به مدلول صيغة الأمر وهو الطلب. ويمكن أن يكون مرادهم بالأمر اصطلاحا هو الطلب بالقول لا نفس القول، يعني الطلب بالصيغة لا نفس الصيغة، تعبيرا عن الطلب بما يدل على الطلب. نعم القول، هذه النقطة الأخرى اللي ذكرناها يعني تتمة الحديث اللي أنه يمكن أن يكون تكون الصيغة مصداق للطلب مصداق للأمر. نعم القول المخصوص أي يفسرها يعني صيغة الأمر. نعم القول المخصوص الذي هو صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب، إشارة لتوفر الشروط اللي يأتي الحديث عنها بأنه صار صادر من العالي، إذا أراد العالي بها الطلب أو الطلباء يكون من مصادق الأمر، يكون مصداق حينئذ، يكون تكون صيغة الأمر مصداقا لمن؟ مصداقا للفظ الأمر. لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص، لكنه يعني لكن افعل صيغة الطلب بما هو طلب مطلق أو طلب مخصوص، كما سيأتي أنه هذا على الخلاف الذي سيأتي، أن صيغة افعال تدل على الطلب، دالة على الطلب الوجوبي أو دالة على الطلب الأعم من الوجوب والندب، هذا بقوله لكنه بما هو طلب مطلق يعني أعم من الوجوب والندب. وإذا كان المخصوص يعني خصوص الطلب الوجوبي، يقول هذا مو مهم هذا المطلب، المهم أن صيغة الأمر تكون مصداقا للأمر إذا كان من العالي بقصد الطلب. بعد التشرح تفهم من عنده خصوص الوجوب أو الطلب الأعام من الوجوب والاستحباب، هذا بحث آخر. هاي النقطة واضحة إن شاء الله.
إن شاء الله شيخ،
حياكم الله. النقطة الخامسة، ما هو المراد من قوله وكيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل؟ في هذه العبارة المصنف كأنما يريد أن يدعي أن هناك حلا للنزاع يعني الآن مو نصور نزاع حقيقي، لكنه هذا البحث أنه موضوع على صيغة الأمر أو غير موضوع، وبالتالي كلام المصنف هو الصحيح من أنها موضوع للطلب يعني للأمر، صيغة الأمر بما هي طلب أو لصيغة الأمر بما هي صيغة أمر. خلنا نعبر عنه هذا النزاع، مو بالضرورة أنه أكو قول كذا وقول كذا، نفس الكلام اللي المصنف قاعد يذكره بشقين خلنا نعتبره نزاع. المصنف يقول يمكن أن نصور المسألة بحيث نتجنب النزاع، عبر عنا بأنه نتيجة نهائية وتوفيق بين ما القضايا التي تقدمت في المقام. حاصل هذا الحل للنزاع هو أن لفظ الأمر إما أن يثبت نقله، أن لفظ الأمر إما أن يثبت نقله لصيغة الأمر أو لا. اتقدم قبل شوية شنو قلنا؟ إذا راجعنا كلمات الأعلام نجد هناك اتفاق أو إجماع على شنو؟ على أن لفظ الأمر موضوع بحسب الاصطلاح لصيغة الأمر. فإذا أردنا أن نلتزم بهذا الشق وأنه فعلا ثبت النقل، ثبت أن هناك نقل لصيغة للفظ الأمر ووضعت لصيغة الأمر، فحينئذ بناء على هذا راح تجي عندنا مشكلة الاشتقاق. يقول هذا يمكن حله بأن الاشتقاق يكون من لفظ الأمر بما له من المعنى اللغوي. شوية ركز وياي هنا، راح أكو سؤال. إذا قلنا بأن لفظ الأمر ثبت نقله إلى صيغة الأمر بما هي صيغة أمر، هنا سيرد إشكال. إذن كيف صح الاشتقاق منه؟ المصنف يقول في مثل هذه الحالة نلتزم بأن الاشتقاق من صيغة من لفظ الأمر بما له من المعنى اللغوي وهو الطلب، وليس بما له من المعنى الاصطلاحي وهو صيغة الأمر. هنا راح تسأل تقول هذا خوش شنو فرق عن الفتدبر اللي المصنف أجاب عنه؟ قول ها فرقه هناك كنا نقول بأنه إذا وجدت القرينة نقبل أنهم يستعملون المعنى اللفظ بالمعنى اللغوي ويتركون المعنى الاصطلاحي. فإذا لم تكن قرينة نبقى نحن والمعنى الاصطلاحي، إذا وجدت قرينة صرنا مع القرينة. وفي المقام نفس الاتفاق يمكن أن يكون قرينة على أن مرادهم من المشتق منه هو المعنى اللغوي. هذا الشق الأول في الحديث. الشق الثاني إذا لم يثبت النقل، الشق الأول قلنا بأنه إذا ثبت أن لفظ الأمر نقل إلى المعنى الاصطلاحي وهو صيغة الأمر، وأكو إجماع واتفاق وسلمنا بهذا النقل، ثبت النقل، فالحال إذن أن نقول بأنه نفس الاتفاق قرينا على أن الاشتقاق يكون من لفظ الأمر بما له من المعنى الاصطلاحي. الشق الثاني أن لا يكون النقل ثابت وإنما مردد مشكوك احتمال، فإذا كان لفظ الأمر لم يثبت نقله إلى صيغة الأمر حينئذ نقول بأنه نقل إلى صيغة الأمر بما لها من الطلب، بما هي الدال على الطلب مو بما هي في نفسها، فبالتالي الاشتقاق سيكون للفظ الأمر بما له من الطلب لا بما هو من الصيغة، لأن الصيغة ليست إلا دالة ولا مدخلية لها في المقام، لا هي الموضوع له ولا هي جزء الموضوع له. واضح هذا إن شاء الله؟ لو أكرر شيخ حيدر اليوم ماكو صوت،
صادمكم شيخنا واضح
مشايخنا
إن شاء الله واضح
واضح
والله إن شاء الله.
قال وكيف كان، فالأمر سهل. وكيف كان يعني سواء قلنا الآن، سواء قلنا بأن هذا ما تقدم هو نزاع أو بحث ترديد على نحو الاحتمال، فالأمر سهل لا يصل إلى مرحلة النزاع وأنه هناك يعني أقوال لا يمكن الجمع بينها. وكيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل، إذا ثبت النقل ولا مشاحة في الاصطلاح، وإنما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة. هذا دمج مع النقطة الأخرى اللي بعد ما بيناها الآن بيناها حتى نرجع نطبق العبارة بشكل نهائي. النقطة السادسة هنا، هذا الشيخ عباس اسمعني، شيخ عباس ما هي ثمرة هذا النزاع في المعنى الاصطلاحي؟ الآن يقع البحث ما هو المعنى الاصطلاحي، وأشكل المصنف جاء فتدبر ثم أوجد قول آخر ثم يريد حل النزاع. هو عندنا سؤال في المقام، هل هناك ثمرة عملية للبحث عن المعنى الاصطلاحي؟ جوابه لا ثمرة عملية، فإنه في مقام الاستنباط إذا أجتنا آية أو رواية وفيها لفظ الأمر إحنا نروح نأخذ المعنى الاصطلاحي لو نرجع للمعنى اللغوي والعرفي. فإذا جاء في كلمات الأئمة عليهم السلام مثلا قال آمرك بالصوم، يعني شنو آمرك بالصوم؟ نأخذ المعنى الاصطلاحي لو نأخذ يعني آمرك يعني أطلب منك. من الواضح جدا هاي النقطة السادسة، ما هي الثمرة؟ لا ثمرة عملية، ما هو ثمرة عملية. لماذا لا توجد ثمرة عملية؟ قل لأنه البحث في المقام عن الأمر بما هو وارد في النصوص الشرعية، والنصوص الشرعية خطابات للعرف، فإذا لابد أن يؤخذ بالمعاني العرفية للألفاظ، أما المعاني الاصطلاحية فلا يؤخذ بها في مقام الاستنباط. نعم الفائدة من معرفة المعنى الاصطلاحي هي أنه حينما نقرأ كلمات الأعلام وتحقيقاتهم فإذا وجدنا في ضمن تلك الألفاظ لفظ الأمر نفهم أنهم يقصدون منه هذا المعنى الاصطلاحي. فإذا خلاصة النقطة السادسة، هذا البحث في المعنى الاصطلاحي لا ثمرة عملية منه. لماذا لا ثمرة عملية؟ لأنه في مقام الاستنباط من النصوص الشرعية نأخذ المعنى العرفي واللغوي. هل لا فائدة مطلقا لصيغة المعنى الاصطلاحي؟ نقول لا، له فائدة، وهي أنه حينما نقرأ كلمات الأعلام نفهم أن المراد من لفظ الأمر في كلماتهم هو المعنى الاصطلاحي. إذن النتيجة النهائية راح نصل لها من هذه النقطة أنه لابد أن نرجع إلى المطلب الأول ونحقق هناك ما هو المعنى اللغوي إذا أطلق لفظ الأمر. فإحنا عندنا اشتراك، المصنف قال بأنه اشتراك بين الطلب وبين الشيء، والشيء له مصاديق والطلب له مصاديق، وعندنا استعمالات قرآنية وغير قرآنية فيها لفظ الأمر بأكثر من معنى. فإحنا نريد نحقق وننقح استعمال لفظ الأمر ما هو الظاهر منه عرفا لغة، أما بحسب الاصطلاح فهذا لا ينفعنا في مقام الاستنباط. منا راح ندخل على النقطة السابعة. النقطة السابعة أنه إذا رجعنا لتلك المعاني اللغوية السابقة التي ذكرها المصنف وذكرنا بأن بعضهم أوصلها إلى 24 معنى، الطلب والشأن والفعل والفعل العجيب والشيء والحادثة وغيره، هذه المعاني إذا عدنا إليها وتتبعناها هل هناك ظهور في أحدها بحيث إذا جاء في كلمات الشارع لفظ الأمر هل يكون ظاهرا في واحد منها أو ماذا؟ بعبارة أخرى، هل كان الظهور الذي فهمه الأعلام لتلك المعاني اعتمادا على الواضع أو اعتمادا على القرينة؟ بعبارة ثالثة، هذه مثلا قوله شغله أمر كذا، المصنف هنا قال هذا بمعنى الشأن، وما أمر فرعون برشيد، هنا المصنف قال بأن المراد منه الفعل. سؤال يا أيها المصنف، كيف استظهرت الفعل من قوله وما أمر فرعون برشيد؟ هل اعتمدت على قرينة فيكون بالتالي هذا استعمال مجازي، أو اعتمدت على الوضع فبالتالي هذا استعمال حقيقي؟ وهكذا في قوله تعالى فلما جاء أمرنا، وهكذا في قوله العرفي رأيت اليوم أمرا عجيبا. هذه الاستعمالات المتعددة ذكرتم بأن كل استعمال معناه كذا، هذه المعاني التي استظهرتموها من هذه الاستعمالات، أكرر، هذه المعاني التي فهمتموها واستظهرتموها من هذه الاستعمالات، هل هذه المعاني كانت ظاهرة باعتبار الواضع أو باعتبار القرينة؟ هسه أنت قبل ما تجاوب تقول لي خب والثمرة شنو، هسه سواء كان بالقرينة أو من دون قرينة، نقول لا، الثمرة تظهر. شوي ركز وياي، هذا هاي نقطة مهمة. الثمرة تظهر أنه نحن في المقام إذا حددنا أن الاستظهار كان بالاعتماد على الواضع، فهذا يعني أن لفظ الأمر موضوع لهذا المعنى، فبالتالي في الموارد التي نشك في المراد يجينا استعماله ما ندري به يراد به هذا المعنى أو ذاك المعنى، فنتوقف في المراد، حينئذ نعمل أصالة الحقيقة ونقول بأن المراد هو المعنى الحقيقي اللي راح نشخصه هنا. وإذا كان هذا المعاني استظهرت بالاعتماد على القرينة، لا بالتالي ما عندنا أصالة حقيقة، ففي موارد الشك راح نتوقف، لأن هناك قرينة ما راح تصير نفس القرينة اللي موجودة هنا، أو قد تكون قرينة أخرى. فبالتالي في المقام إذا تمكننا من تشخيص وتنقيح المعنى الموضوع له، فنؤسس قاعدة استظهارية تنفعنا كأصل اللفظي في مقام الترديد والشك. وإذا لم نتمكن من تنقيح المعنى الموضوع له في المقام، فلا تكون هناك أصالة حقيقة، ففي موارد الشك والترديد نتوقف. إذن هذه النقطة السابعة في المقام، حصيلتها أنه لا بد من الرجوع إلى المعاني السابقة لتشخيص أن تلك المعاني استفيدت باعتبار الواضع أو باعتبار القرينة. إذا كان باعتبار الواضع فيكون باليد، فيكون عندنا باليد قاعدة نستفيد منها في موارد استعمال لفظ الأمر مع الشك بالمراد. وإذا كان في المقام استظهرنا هذه المعاني بالاعتماد على القرينة، فحينئذ لا نتوفر على قاعدة تنفعنا في موارد الشك. وعلى جميع التقادير ما يظهر في موارد، أو بعبارة أخرى على جميع التقادير، أنه إذا ورد عندنا استعمال للفظ الأمر فإما أن نفهم المراد فبها ونعمت، نستظهر المراد سواء كان حقيقي أو مجازي فبها ونعمت، وإما أن نتوقف ولا نفهم المراد، فحينئذ إذا كانت باليد قاعدة نعمل القاعدة ونعمل على وفقها، وإلا فنتوقف ونتردد. هذا واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله.
ماكو سؤال؟ قال قبل ما ننتقل للنقطة اللاحقة، فهاي العبارة وكيف كان هذا بها النقطتين اللي هي السادسة والسابعة. قال وكيف كان، فالأمر سهل لو ثبت النقل ولا مشاحة في الاصطلاح، وإنما المهم بيان ما هو معناه. المهم خلي نشخص ما هو المعنى الموضوع له لفظ الأمر عرفا ولغتان. ليش؟ شنو الثمرة؟ يعلل ليحمل عليه إذا شخصناه في المقام لغة ما هو المعنى اللغوي وما هو المعنى العرفي، عطف تفسيري. لماذا نريد أن نشخصه وننقحه في المقام؟ ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة. إذا أجب بدون قرينة في مقام آخر نستفيد من عنده، بأنه ما نتوفر عليه في المقام نجريه هناك كقاعدة. هذا واضح إن شاء الله؟ قال وقد استعمل النقطة الثامنة، يعني قلت لكم أنا من البداية مشايخنا أهم شيء الفهرس، المصنف أدخل كم نقطة بنحو التداخل. النقطة الثامنة، قد يقال، طبعا قد يقال الوقت هم ضايقنا، لكنه هذا بعد عدنا كم دقيقة. قد يقال أنهم أوجدوا بعض القواعد والمرجحات في مقام الترديد والتوقف، ومنها إذا حصل الترديد بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي والمجاز، إذا دار الاستعمال في كلام ما في لفظ ما أن هذا اللفظ هل هو على نحو الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي أو المجاز. هناك من ذكر، هناك من ذهب إلى وجود مرجح للمجاز، فلما لا نعتمد على تلك المرجحات ونخرج من حيز الترديد؟ فمثلا إذا ورد لفظ الأمر في استعمال وجدت أمرا، ساد ما أدري وجدت أمرا يعني وجدت شيئا، وجدت طلبا خطابا جديدا، وجدت فعلا غريبا عجيبا، ما مردد، فهذا راح يصير مردد بين هذه أن هذه المعاني بنحو الاشتراك اللفظي بأن لفظ الأمر موضوع لهذه المعاني كلها أو كل لهذه المعاني كلها، أو لا مشترك معنوي مو مشترك لفظي، أن هناك معنى جامع وهذه كلها مصاديق للمعنى الجامع، أو لا أنه استعمال مجازي فإن لفظ الأمر موضوع لمعنى ولكن في هذا الاستعمال استعمال مجازي، فيتردد بين هذه الثلاث. وتقدم عندنا في الأمر ما أدري بالمقدمة يمكن الأمر الثامن أنه في موارد معينة في حينما يقع الترديد بين هذا أو ذاك أو ذاك ذكروا مرجحات. فمثلا في المقام إذا تردد بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز، الأرجح أن يكون مجاز. لماذا؟ لأنه الغالب ذكروا هناك، حيث أن الاستعمالات المجازية هي الغالبة في اللغة العربية، فإذا ورد استعمال وتردد بين أن يكون مشتركا لفظيا أو مشتركا معنويا أو مجازا فيحمل على المجاز. لماذا يحمل على المجاز؟ لأن المجاز هو الغالب. هذا المصنف في المقام يجيب عنه بأجوبة ثلاث، وهذه الأجوبة تقدمت من المصنف في ذاك المطلب. ما هي الأجوبة الثلاث سريعا لأنه تقدمت ما عندنا وقفة بيها؟ أولا لا نسلم الغلبة، ما نسلم أن المجاز هو الأكثر في اللغة العربية، هيك في الاستعمالات العربية المجاز أكثر، يعني أكثر من الاشتراك اللفظي أو أكثر من الاشتراك المعنوي، لا هذا غير مسلم. الجواب الثاني أنه كما يمكن أن يذكر مرجح للمجاز يمكن أن نذكر وجه يرجح الاشتراك، فبالتالي كما يوجد مرجح هنا يوجد مرجح هنا. أنت شنو قلت المرجح الغلبة؟ الآن راح أجيب لك مرجح آخر، أن الحملة على الاشتراك أقل خطأ في مقام التطبيق من الحملة على المجاز. ليش؟ لأنه إذا عدي لفظ هذا مثلا وجدت أمرا وتردد أنه هل اشتراك لفظي أو خلينا نقول هسه هل اشتراك أو مجاز، في بعض الحالات هناك قرينة وتخفى القرينة أو نغفل عن القرينة أو تسقط القرينة، فبالتالي إذا تمسكنا بما تقول من الحمل على الغلبة راح نحمل على المجاز مع أنه ما في قرينة، فقد قد يكون بالواقع ما في قرينة وهو حقيقة، فنكون قد شنو خالفنا. بينما إذا قلنا بالاشتراك الاشتراك على كل تقدير كون نحتاج قرينة إما لهذا الطرف وإما لذاك الطرف، فمع عدم القرينة راح نتوقف. فإذا توقفنا ما راح نرتب آثار، بحيث إذا كنا رجحنا طرفا خاطئا نقع في محذور، وإنما راح نتوقف. ففي ياه الأقل خطأ التوقف أو ترجيح أحد الأطراف. واضح التوقف. فإذن في مورد الترديد والشك بين الاشتراك وبين المجاز، سواء كان اشتراك لفظي أو معنوي، أنتم قلتم نحمل على المجاز للغلبة، احنا يمكن أن نقول بأنه لا، يحمل على الاشتراك لأنه أقل خطأ، فهذا وجه. بالتالي أنتم جئتم مرجح، هذا مرجح آخر، فلا يتم ما ذكرتم. والجواب الثالث من المصنف أن هذه الذي ذكرت مجرد وجوه استحسانية، لا حجي، لم تثبت حجيتها ولا دليل عليها. غاية ما هنالك أنها أمور حدسية استحسانية لم يثبت بناء من العقلاء على هكذا قواعد. هذا إذن بالتالي لا يوجد هكذا مرجح. فخوب يرجع عشان تملت هذه النقطة نجي نسأل. خوب إذن ما هو الحال؟ الحال هو أن يصار إلى الأصول العملية، والأصول العملية بس هذا مطلب خلي بعد الوقت ما يصح نطبق هذا المقدار. قال وقد استعمل في غير واحد، استعمل لفظ الأمر، وقد استعمل لفظ الأمر في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة، ولا حجة على، يعني ورد استعمالها. فبالتالي كن نطلع بقاعدة حتى نروح نطبقها هناك. وهل يمكن أن تكون القاعدة هي هذه التي ذكرت؟ ولا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة أو المجاز، ما عندنا مرجح، لأن إذا ترددنا بين هذه الاحتمالات أن نرجح واحدا منها. وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال اللي هي شنو ذكرناها في الأمر الثامن، لو سلم، هاي الجواب الأول أنه أصلا ما نسلمه اللي ذكرته كوجه، ومثلا الغلبة، ولم يعارض بمثله، يعني إذا تجيبون وجه للترجيح إحنا هم نجيب وجه للترجيح، هذا الثاني، فلا دليل على الترجيح به، يعني لا لم تثبت حجيته، لم يقم بناء عقلائي على العمل به، فلا بد مع التعارض من الرجوع. هذا بعد إشارة إلى النقطة، هذا المطلب عندنا بعشر نقاط، الآن كملنا ثمانية، بقى عندنا اثنين نقطتين ويكتمل هذا حتى ندخل في الجهة الثانية. يأتي الكلام فيها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. إذا أكو استفهام مشايخنا بخدمتكم.